السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة في أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من سننه: باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد، يعني على أي شيء ينزل، أو أول شيء ينزل منه على الأرض. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث ضعيف، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى، وابن ماجه بهاء السكت أو بهاء السكنة، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني في السنن، وابن المنذر في الأوسط، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات، والطبراني في الكبير، والحاكم وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وفي الاعتبار الحزيم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، والبغوي في شرح السنة، والخطيب البغدادي في الموضح موضح أوهام الجمع والتفريق، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد، عن شريك عن عاصم عن أبي عن وائل بن حجر. وشريك ابن عبد الله سيء الحفظ، وقال الترمذي بعد رواية هذا: حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير شريك وقال النسائي لم يقل هذا عن شريك غير يزيد ابن هارون. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به. وقال البيهقي: إسناده ضعيف. وقال أيضا: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا، أي أرسله. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. قلت: وقد خالف شريكا همام بن يحيى فرواه عن شقيق أبي الليث عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلا بنحوه، وهذا أخرجه أبو داود في السنن والمراسيل، والطحاوي في المعاني، والبيهقي في الكبرى، وقال الطحاوي في شرح المعاني: وشقيق أبو الليث هذا فلا يعرف. وقال الذهبي في الميزان: شقيق عن عاصم بن كليب وعنه همام لا يعرف. وقال الحازمي: والمرسل هو المحفوظ، إن همام بن يحيى أرجح من شريك. وقد وقع عند الطحاوي همام عن الثوري، وقال الطحاوي كذا، قال ابن أبي داود من حفظه سفيان الثوري، وقد غلط أو غلط، والصواب شقيق هو أبو الليث. ورواه همام بن يحيى عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، عن عبد الجبار بن وائل عن أمه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه كما عند البيهقي. ومحمد بن حجر هذا قال البخاري فيه نظر، وفيه نظر من البخاري تضعيف شديد. وقال الذهبي له مناكير، وقال ابن حبان يروي عن عمه عن سعيد بن عبد الجبار عن أبيه، عن أبيه عبد الجبار عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة منها أشياء لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من حديث وائل بن حجر، ومنها أشياء من حديث وائل بن حجر مختصرة جاء بها على التقصي وأفرط فيها، ومنها أشياء موضوعة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاحتجاج به. وسعيد بن عبد الجبار ضعيف كما ذكر الحافظ في تقريب التهذيب، وأم عبد الجبار هذه مجهولة، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرج ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني في السنن وفي الأفراد، وابن المنذر في الأوسط، والحاكم والبيهقي في الكبرى، والحازمي في الاعتبار من الناسخ والمنسوخ من الأثار، أو في الناسخ والمنسوخ من الأثار، وابن الجوزي في التحقيق، وابن حجر في تغليق التعليق من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. وله علة، له علة، حيث قال البيهقي ولعبد العزيز الدروردي فيه إسناد آخر ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه. وقال الدارقطني في العلل، وقال أبو نعيم، وقال أبو نعيم الحلبي عن الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من فعله موقوفا، وهو الصواب، أي أنه كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه. وله شاهد آخر من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حزم في المحلى والحازمي في الاعتبار والضياء في المختارة وابن الجوزي في التحقيق من طريق العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عنه. والعلاء هذا مجهول، وقد خلف العلاء هذا المجهول. قال الدارقطني تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بن بهذا الإسناد وبنحوه، قال البيهقي. وقال الحافظ بالتلخيص، قال البيهقي تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول، وقال أبو حاتم كما في العلل ابن أبي حاتم هذا حديث منكر. وقد خالف العلاء عمر بن حفص بن غياث فرواه عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، وقال الحافظ بن حجر في لسان الميزان وهذا هو المحفوظ، يعني موقوفا أو يعني الموقوف. وله شاهد لا يفرح به من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وابن المنذر في الأوسط، والحازمي في الاعتبار، والبيهقي في الكبرى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ابن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف. قال: حدثني أبي، وهو متروك، عن أبيه، وهو متروك. إبراهيم ضعيف، وإسماعيل متروك، ويحيى بن سلمة متروك. عن سلمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه، عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. قال ابن حجر في الفتح: وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ابن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. إبراهيم ضعيف كما تقدم، وأبوه متروك. انتهى كلام الحافظ. وهذا مخالف لحديث أبي هريرة، يعني وضع الركبتين قبل اليدين مخالف لحديث أبي هريرة الآتي عند الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد، وهو الدراردي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن عبد الله بن الحسن، لا، عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن، الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قيل لعبد الله، يعني الدارمي، ما تقول؟ قال: كله طيب، يعني وضع اليدين أولا أو الركبتين أولا. قال: كله طيب. وقال: أهل الكوفة يختارون الأول، وهو وضع الركبتين أولا. الحديث حسن، فقد رواه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وأحمد في المسند، والبخاري في التاريخ الكبير، والطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار، وفي مشكل الآثار، والدارقطني في السنن، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وتمام الرازي في الفوائد، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد، وهو إسناد حسن. عبد العزيز بن محمد الدروردي صدوق حسن الحديث، ومحمد بن عبد الله بن الحسن، وهو الملقب بالنفس الزكية، وثقه النسائي، وقال البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وقد وقع عند البيهقي بلفظ: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الجمل، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن الجمل أو البعير إذا أراد أن يبرك وضع ركبتيه أولا وإن كانت في يديه. قال البيهقي: كذا قال على ركبتيه، فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه على ركبتيه. يقول هذا: فإن كان هذا محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود، يعني هو يهوي إلى السجود يضع يديه على ركبتيه حتى ينزل، ثم يقدم يديه قبل ركبتيه كما تقدم. وهذا أخرجه أبو داود أيضا، والترمذي والنسائي في المجتبى والكبرى، والبيهقي من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن وهو النفس الزكية، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل، وليس فيه ذكر اليدين والركبتين. وحديث الدروردي مفسر أو مفسر: لا يبرك كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك الجمل. يفعل أحدكم ويعمد في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل والجمل. وهذه القضية تكلم فيها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما كثيرا، ورجح على مذهبه ومذهب الحنابلة وضع اليدين، وضع ركبتين قبل اليدين، وبدأ يتكلم في بحث كثير على أن البعير ليست يداه في ركبتيه وإنما، وإلى آخر كلامه وبحثه الطويل. لكن هذا اللفظ صريح في أن البعير يبرك على ركبتيه، ونحن مأمورون أن نخالف البعير، فلا يبرك أحدنا كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى والطحاوي شرح المعاني والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن من طريق ابن فضيل محمد الفضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل وهو منكر. عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد هذا متروك الحديث. إذا الراجع في هذه المسألة ووضع اليدين قبل الركبتين مخالفة للبعير الذي يسجد على ركبتيه. قال رحمه الله تعالى في باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، وتقدم معنا حديث أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وكذلك حديث الحكم ابن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. حديث أبي مسعود الأول هذا عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصح كما تقدم. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه كيف يسرق صلاة أسوأ الناس سرقة، هذا حديث منكر كما تقدم، وذكرنا له شواهد. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله، كنا توقفنا عند هذا الحديث في هذا الباب. الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع الزرق رضي الله عنه، وكان رفاعة ومالك ابن رافع أخوين من أهل بدر. قال يعني عمه أو عمه رفاعة: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، شك همام، إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على النبي، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، يعني من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى، وجعل يرمق صلاته ولا ندري صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل فصلى، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل يصلي، والصحابة أو القوم الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هذا الرجل: ما الذي أخل به في صلاته؟ نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. مرة ثانية قال همام فلا أدري، أمره بذلك مرتين أو ثلاث، ارجع فصل فإنك لم تصلي، هل حصل ذلك مرتين أو ثلاثا؟ قال الرجل: ما آلوت، يعني لم أقصر في تحري الإصابة، فلا أدري ما عدت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم، إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، أي يبلغ بالوضوء مواضعه التي أمر الله عز وجل بها. حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل يديه، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له فيه، ثم يكبر فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، تستقر، ويقول: سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يقيم صلبه، فيأخذ كل عظم مأخذه، أي موضعه الذي خلقه الله عليه، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، أي من الأرض. قال همام: وربما قال جبهته من الأرض، يمكن جبهته، وفي الحديث الآخر: أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو عظام، وأشار إلى جبهته وأنفه. قال همام: وربما قال جبهته فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، يسكن، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. حديث رفاعة بن رافع هذا هو رواية من روايات حديث المسيء صلاته، من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث صحيح، مداره على علي بن يحيى بن خلاد، ورواه عنه هكذا كما عند الدارمي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، رواه عنه هكذا همام بن يحيى ورواه عنه كذا همام بن يحيى كما عند أبي داود. حديث مدار على يحيى بن خلاد، يحيى ابن خلاد، روى عنه إسحاق ابنه علي بن يحيى، علي بن يحيى ابن خلاد، روى عنه إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، وروى عنه همام ابن يحيى كما عند الدارمي، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام وفي التاريخ الكبير، وابن الجارود والبزار والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى في مواضع، وابن حزم في المحلى، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق. وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة، عن عمه رفاعة دون ذكر عن أبيه، رواه عنه هكذا موسى بن إسماعيل، يعني حماد بن سلمة، موسى بن إسماعيل كما عند أبي داود، وحجاج بن منهال كما عند الطبراني في الكبير، وإبراهيم بن الحجاج عند ابن بشران في الأمالي، يعني روى الحديث حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة دون ذكر عن أبيه، رواه عنه كذا موسى بن إسماعيل عن حماد يعني، وحجاج بن منهال وإبراهيم بن الحجاج. وخالفهم عن حماد عفان فقال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه ولم يذكر عن عمه رفاعة، يعني مرسل كما عند الحاكم، ورواه عن حماد هدبة بن خالد وهو هداب بن خالد القيسي، فقال عن إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد أراه عن أبيه عن عمه رفاعة كما عند ابن أبي عاصم في الأحاد والمثال. وقال البخاري في التاريخ الكبير وعن حماد عن إسحاق لم يقمه، يعني حماد لم يقم إسناد هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سالم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه ولم يذكر أباه أن رجلا دخل المسجد فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فذكر الحديث، ورواه همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي، ورواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر وداود بن قيس وابن عجلان وعلي بن يحيى بن خلاد، فقالوا عن علي بن يحيى بن خلاد، فقالوا عن أبيه عن رفاعة، وحماد ومحمد بن عمرو لا يقولان عن أبيه، والصحيح عن أبيه عن عمه. إذا رجح أبو حاتم ذكر أبيه ورفعه عن عمه رفاعة. وقال أيضا في العلل وسئل أبو زرعة عن حديث حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهم حماد، والحديث حديث همام، همام بن يحيى عن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد وهو ابن أبي حاتم وراه محمد بن عمرو بن علقمة فقال عن يحيى بن خلاد عن عمه عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أسقط أباه من الإسناد كما رواه حماد انتهى. وتابع إسحاق بن عبد الله على هذا الوجه كما عند الدارمي محمد بن إسحاق عند أبي داود وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، وتابعه أيضا وتابعه أيضا داود بن قيس عند النسائي في المجتبى والكبرى، والبخاري في القراءة خلف الإمام وفي التاريخ الكبير، وعبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الكبير، وابن الأثير في أسد الغابة والبيهقي. وتابعه أيضا محمد بن عوض رواه عنه هكذا خالد بن عبد الله الواسطي كما عند أبي داود، وخالفه يزيد بن هارون عند أحمد والبغي وعباد بن العوام عند ابن أبي شيبة، فرواه عنه عن علي بن يحيى بن خلاد كرواية حماد ابن سلمة الأولى اللي هي رواية محمد بن عمرو. ورواه يزيد بن هارون على وجه آخر عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه عن رفاعة بن رافع كما عند ابن حبان. وتابع إسحاق بن عبد الله أيضا، وتابع محمد بن إسحاق، وتابع داود بن قيس، ومحمد بن عمرو وقع عليه خلاف. وتابع إسحاق بن عبد الله أيضا على الوجه الأول محمد بن عجلاء، رواه عنه هكذا الليث بن سعد كما عند النسائي والطبراني في الكبير، وأبكر بن مضر عند النسائي والبيهقي، ويحيى بن سعيد عند أحمد، والبخاري في القراءة خلف الإمام، وأبي يعلى وابن حبان والبزار والطبراني في الكبير، وعبد الله بن إدريس عند البخاري في التاريخ الكبير، وسليمان بن بلال عند الطبراني في الكبير، وأبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطبراني في الكبير، وحيوة بن شريح عند الطحاوي في مشكل الآثار، وإبراهيم بن محمد كما عند الشافعي في الأم ومن طريق البيهقي في السنن، وخالفهم عن ابن عجلان ابن لهيعة. محمد بن عجلان تابع إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة على الوجه الأول اللي هو في ذكر عن أبيه عن أبي رافع عن عمه رفاعة بن رافع. كل هؤلاء رواه عن ابن عجلان بهذا الليث بن سعد وبكر بن مضر ويحيى بن سعيد عبد الله بن إدريس وأبو خالد الأحمر وحيوة ابن شريح وإبراهيم بن محمد، وخالفهم عن ابن عجلان ابن لهيعة والليث، فزاد بين ابن عجلان وعلي بن يحيى واسطة، فقال عمن أخبره عن علي بن يحيى كما عند الطحاوي في المشكل، وخالفهم بكير بن الأشد فقال عنه عن علي بن يحيى عن عمه دون ذكر أبيه كما عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك إبراهيم بن محمد عند الشافعي في المسند أسقط ذكر أبيه، ووافق شريك بن عبد الله بن أبي نمر محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد في إسقاط ذكر أبيه كما عند الطحاوي في المشكل وفي شرح المعاني، ورواه شريك عن عبد الله بن عون عن علي بن يحيى عن رفاعة كما عند الطبراني في الكبير، ورواه علي بن يحيى بن خلاد وهو مجهول عن أبيه علي بن يحيى عن جده عن رفاعة، وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى والكبرى والطيالسي في المسند والبخاري في التاريخ الكبير وابن خزيمة والطحاوي في المشكل والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة. إذن الراجح في هذا الحديث هو الإسناد الأول وهو الموصول بذكر أبيه عن عمه رفاعة ابن رافع رضي الله عنه. قال باب التجافي في السجود. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. الحديث صحيح رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي نعيم شيخ الدريم هنا، وأخرجه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في المسند وأبو عوانة وأبو يعلى والسراج في مسنده والطحاوي في شرح المعاني من طرق عن جعفر بن برقان إلى آخره به. كان يجافي يعني بين ضبعيه بين عضديه وجنبيه حتى يرى واضح أي بياض إبطيه يراه من خلفه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زكريا عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة وهي خالة يزيد بن الأصم رضي الله عنها عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت. يجافي يباعد بين عضديه ويجافي بعيدا عن المجافاة تباعد بين جنبيه حتى لو أرادت بهمة أن تمر مرت حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. والشافعي في مسنده والحميدي وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى في معرفة السنن والبغوي في شرح السنة من طرق عن سفيان بن عيينة به يعني شيخ الدارمي هنا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى واضح البياض يعني واضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم والنسائي في المجتبع الكبرى وإسحاق بن راهوية وأبو عوانة وأبو يعلى والسراج في مسنده والبيهقي في السنة الكبرى كلهم من طريق مروان ابن معاوية به. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن الأصم بزيادة يتكئ على اليمنى ويرخي اليسرى. التجافي في السجود عن التباعد إبعاد العضدين عن الجنبين والمبالغة في ذلك حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت صلى الله عليه وسلم. قال باب قدر كم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين كل ذلك كان قريبا من السواء. الحديث صحيح والحكم هذا هو ابن عتيبة وابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيرسي وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والرويان في مسنده والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة من طرق عن شعبة بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري وأحمد وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى والرويان من طريق مسعر عن الحكم طريق أخرى. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن هلال بن حميد عن هلال بن حميد الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نظرت إليه بمتابعة وتتبع وحققت وتحققت ودققت في النظر إليه، رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو محمد والدارمي هلال بن حميد أرى أبو حميد الوزان، والحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وأبو عوانة والبيهقي في الكبرى والرويان وابن حزم في المحلى كلهم من طريق هلال به، هلال بن حميد الوزان، وهو معنى الحديث الماضي ما شاء الله القيام للقراءة والركوع والاعتدال من الركوع والسجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية وجلسة التشهد التي قبل التسليم كلها قريب من السواء. باب السنة في من سبق ببعض الصلاة ماذا يفعل؟ دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين أو أكثر أو قرأ وركع أو قرأ وركع ووقف واعتدل أو فعل ذلك ثم سجد، ماذا يفعل من أدرك الإمام وقد فاته بعض شيء من الصلاة؟ باب السنة في من سبق ببعض الصلاة. قال أخبرنا عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاه المصري ثقة فقيه إمام أهل مصر ومحدثهم وفقيهم ومفتيه، قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمعا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة حتى وجدوا الناس قد أقاموا الصلاة صلاة الفجر وقدموا عبد الرحمن ابن عوف يصلي لهم فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته. طيب قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح، يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مأموما فزعوا لذلك وبدأوا يسبحون سبحان الله سبحان الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس قد أصبتم أو قد أحسنتم، أصبتم حيث صليتم الصلاة في وقتها ولم تتأخروها، لأنهم ربما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي. الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده طبعا في شفاء العي، تحقيقنا لمسند الشافعي، شفاء العي تخريج وتحقيق مسند الشافعي، حديث رقم 126. ومالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، وعبد بن حميد، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن المغيرة به، بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. الشاهد منه أن من سبق جاء بما سبق به من الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك خلف عبد الرحمن بن عوف، أدركه في ركعة ثم قام وقضى ركعة قد فاتته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله الموزن عن حمزة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه بيده فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله: أقول في القضاء بقول أهل الكوفة، وأن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء، يعني يقضي الذي فاته، يعني لا يعتبر أن ما أدركه الركعة الأولى له وهذه الثانية، إنما أتى بالثانية وقام يقضي ما فاته. الحديث أخرجه مطولا ومختصر النسائي في السنن المجتبى وفي الكبرى، وأبو عوانة وابن المنذر في الأوسط، والبيهقي في الكبرى، وابن عم في المستخرج، والخطيب في الفصل للوصل للمدرج في النقل من طريق يزيد بن زريع بهذا الإسناد. يزيد عن حميد الطويل عن بكر المزن عن حميد عن حمزة ابن المغيرة عن أبيه، ورواه عن يزيد مسدد وعمر بن علي وحميد بن مسعدة، فأخرجه مسلم والبيهقي في السنن وفي الصغرى وفي معرفة السنن من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد بن زريع به، يعني عن حمزة. لكن وقع عندهم عروة بدل حمزة. قال البيهقي رواه مسلم في الصحيح محمد بن عبد الله بن بزيع هكذا، ورواه مسدد وحميد بن مسعدة وجماعة عن يزيد بن زريع عن حميد عن بكر عن حمزة بن المغيرة عن أبيه. مسدد وحميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع كما هنا عند الدارمي. قال الدارقطني في التتبع: وأخرج مسلم عن ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن حميد عن بكر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قصة المسح. قال: كذا قال ابن بزيع وخالفه عن غيره يزيد، وخالفه غيره عن يزيد، وخالفه غيره عن يزيد فرواه عنه على الصواب عن حمزة بن المغيرة، ورواه حميد بن مسعدة وعمر بن علي عن يزيد بن زريع على الصواب، وكذلك قال ابن عدي عن حميد. وقال النووي في شرح صحيح مسلم، قال الحافظ أبو علي الغساني قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن زريع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس فقالوا فيه حمزة ابن المغيرة بدل عروة. وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع لا إلى مسلم طبعا، وهذا آخر كلام الغساني. قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعا، لكن رواية بكر بن عبد الله بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة ابن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى. ولا يقول بكر عروة، ومن قال عروة عنه فقد واهم. يعني رواية بكر المزني أنها من رواية حمزة. وأخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد في المسند ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق ابن أبي عدي، وراه ابن حبان من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما معتمر وابن أبي عدي كلاهما عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن حمزة ابن المغيرة به. وهذا هو الصحيح، أنه من رواية حمزة عن أبيه رضي الله عنه. باب الرخصة في السجود على الثوب في البرد والحر، أو في الحر والبرد، حتى يتقي الأذى. قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه، اتقاء الحر، حر الأرض. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والسراج في مسنده وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية وابن عبد البر في التمهيد، كله من طريق بشر بن المفضل به. وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو عوانة وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة من طرق عن عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن السلمي عن غالب القطان به نحوه، وأخرج أبو يعلى من طريق وكيع عن خالد بن عبد الرحمن به نحوه كما في علل الدارقطني. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.